السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتذر لأن حصل عطل في الإنترنت، فيمكن أن أعيد المقدمة مرة أخرى لأن الفيديو الفترة اللي فاتت يعني حذفت، فأعيد حتى تكون موجودة إن شاء الله كاملة. أنا أحببت أن أبدأ بقصة في هذه المحاضرة، قصة دائما أتذكرها ويمكن أن ندخل منها على مسألة الوقت. كان في شاب، هذا الشاب أبوه مات ولم يرث شيئا عن أبيه. خليني أحكيها بالمصري عشان في ناس كتيرة بيقول لي إحنا بنحب المحاضرة كده بالبلدي. الشاب ده يعني أبوه تركه من غير أي مال. مرة واحد يعني جه عشان يزورهم في البيت، فوجد تمثال يشبه الحصان ده بالضبط. فقال له: هو التمثال ده عندكم من إمتى؟ قال له: التمثال ده طول عمره موجود عندنا يعني. فالراجل قال له: ممكن أشتريه؟ قال له: اتفضل خده من غير فلوس. قال له: لا هشتريه. الراجل دفع له 100 جنيه بالظبط، والشاب قال له: 100 جنيه كتير؟ قال له: لا. الراجل قال له: لا. بعد شوية، بعد أسبوع تقريبا، طبعا الشاب كده فاكر إن هو غلب الراجل وفاكر إن هو كسب الراجل وفاكر إن دي كانت حاجة ملهاش لازمة، فأنا بعتها ب 100 جنيه فأنا اللي كسبان يعني. بعد أسبوع تقريبا أو 10 أيام، الشاب عرف إن الراجل باع التمثال لمتحف أظن في باريس أو في أي بلد بحوالي 2 مليون جنيه أو أكتر. ساعتها الشاب عرف ان هو يعني اتقرطس وان هو فرط في شيء غالي جدا وانه ما كانش يعرف قيمته، وان الراجل ده هو اللي كان يعرف قيمته فعلا، وان الراجل ده هو اللي كسب، وان اللي راح مش ممكن يرجع. ده بالضبط هو المقدرات اللي ربنا خلقها فيك كإنسان. ربنا أعطاك القوة وأعطاك العمر، أعطاك الذكاء، أعطاك مهارات كثيرة جداً. المفروض إن ربنا خلق لك هذه المهارات لتتقرب بها إلى الله ولتحقق نجاحا في الدنيا والآخرة. لذلك الله سبحانه وتعالى علمنا قيمة الأشياء. قصة الشاب دي قصة عظيمة جدا، تفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الغبن يا شباب هو إنك أنت يكون عندك شيء ثمين وتبيعه بشيء رخيص. فالذي يفرط في صحته وقوته ويتعب نفسه في غير ما خلق له فقد فرط في أغلى ما يملك. ذكرت لكم الآية العظيمة التي نبه الله فيها على هذا المعنى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال في آية أخرى: وخير مردا. خير ما يؤمل فيه العبد عند الله العمل الصالح، وخير ما يرجع به إلى ربه ويجد خيره وبركته العمل الصالح. الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة جدا في سورة فاطر، طبعا الله كثيرا ما يتكلم عن تحسر الكافر يوم القيامة أنه يريد أن يرجع إلى الدنيا ليعوض ما فات. فربنا ذكر في آية عظيمة في سورة فاطر حال أهل النار، قال وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يعني ربنا بيقول لهم كده بالمعنى البسيط: كان عندكم وقت تعملوا فيه كل الأعمال الصالحة. كلمة وجاءكم النذير دي عظيمة جدا بقى يا شباب. النذير هو كل إنذار من الله. ربنا سبحانه وتعالى مثلا يبتلي الإنسان ببعض الابتلاءات ليتنبه. ممكن موعظة يسمعها الإنسان، ممكن فيديو يشاهده، ممكن مثلا منشور يقرأه، ممكن شخص ينصحه، ممكن ابتلاء يعم مثل الابتلاء الذي نعيش فيه الآن وحرمنا بسببه من كثير من الخير، وكان عقابا على بعض الناس، وإن كان المؤمن أمره كله له خير إن صبر على قضاء الله وإن استعان بالله واتقى الله بما يستطيع. المهم إن كل ما هو حولنا هو نذر من الله سبحانه وتعالى، إنذار حتى ننتبه وحتى نفيق. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه خلق الليل والنهار. لماذا؟ لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. يعني من فاته، يعني الله سبحانه وتعالى قال يعني هو الذي جعل لكم أو هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. يعني تفسيره من فاته عمل الليل قضاه بالنهار، ومن فاته عمل النهار قضاه بالليل. يبقى كأن المؤمن لحرصه على الوقت الله سبحانه وتعالى يقول له ما فاتك من الخير يمكن أن تعوضه. وهذا هو معنى قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا إن الله هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فربنا يقول لك علامة تحسرك على ما ضيعت قبل ذلك هو أن تحسن فيما بقي لك من العمر. لذلك شباب، في سورة عظيمة جدا كلنا بنقرأها لكن نحتاج أن نقف معها، قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان خاسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السؤال هنا شباب: ما معنى الحياة؟ لماذا خلقت؟ كيف أعيش؟ وماذا بعد الموت؟ وكيف أعيش ليحقق أحلامي؟ ولماذا يغلبني هوايا وكسلي؟ لماذا أسمع الموعظة ولا أستطيع أن أعمل بها مع أني أحبها؟ لماذا أحب الكسل؟ لماذا أهوى الأشياء التي تضرني وأرتاح معها مع علمي أنها تضرني؟ ولماذا أكسل عن الأشياء العظيمة التي أعرف نفعها مع أنها تنفعني ومع أني أحبها؟ كل هذه الأسئلة مهمة جدا، سنحاول أن نجيب عن هذه الأسئلة في محاضرتين. الأولى هي هذه المحاضرة، نتحدث فيها عن الوقت، قيمة الوقت والحكمة في استثمار الوقت. ليه يا شباب؟ لأن المشكلة ليست فقط أن يكون عندك وقت أو أن تكون حريصا على الوقت، المشكلة أن تحسن استثمار الوقت. أنا أعرف كتير جدا من الشباب مثلا بدأوا يطلبوا معنا علم من زمان، وبدأ يحاول يحفظ قرآن من زمان، وأنا أيام ما كنت بلعب في النادي كان معايا شباب بيتمرنوا أكتر مني 4 أضعاف. لكن إيه اللي خلى الشباب دول ما ينجحوش في البطولة أو ما يحفظوش القرآن أو ما يحصلوش شيء من العلم؟ لأنه ما عندوش برنامج أو خطة صحيحة لتحقيق ما يريد. يبقى إحنا هنا يا شباب في المحاضرة دي أو في الدرس ده، خلينا نسميها جلسة، أنا حتى ما رضيتش أصورها عند المكتبة عشان يعني تكون الدرسة دي مش على شكل درس. أنا كنت أحب إن هي تكون مناقشة ونحاول يعني نكون موجودين مع بعض وندردش زي ما أنا بعمل مع كتير من الشباب، لكن نحاول إن شاء الله لو حد عنده سؤال يعني نجاوبه بإذن الله. إحنا مش هنتكلم هنا في المحاضرة أو في الجلسة دي فقط عن قيمة الوقت، لا، يعني نحاول إن إحنا نتكلم عن كيف تخرج من الوقت بأكبر فائدة. فلذلك إن شاء الله هنضع مجموعة من النقاط مهمة جدا. أول شيء أحب أن أبشرك به، وهذا بصدق والله، كل شاب يحرص على استماع دروس تقربه إلى الله وتشجعه على عمل الخير لا سيما في شهر رمضان فهو من باغي الخير. والله سبحانه وتعالى قال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. إذا كنت يا شاب لما كلمتكم عن الحصان اللي هو كان حصان أثري وطلع يعني حاجة كبيرة قيمة كبيرة والشاب تهاون وفرط فيه، إذا كان هذا نموذج للعمر فشهر رمضان أخص ما في عمرك. يعني شهر رمضان يا شباب هو فرصة عظيمة من الله تبارك وتعالى لأن ينطلق فيه العبد في رمضان في العمل الصالح ويخرج به بطاقة قوية إن شاء الله يستمر بها طول العام أو أكثر من ذلك. وأنا والله يا شباب بدون مبالغة، يعني نقطة الخير في حياتي هي شهر رمضان. يعني كنت يعني عمر كبير جدا من عمري ما كنتش بصلي أصلا، ولا كنت بقرأ قرآن ولا بصلي التراويح ولا أي حاجة. في شهر رمضان يعني تقريبا آخر 2001 بدأت أحب الصلاة، وكانت البداية في شهر رمضان. كان شهر رمضان هو الانطلاق في كل خير في حياتي، وأعظم هذا الخير هو القرآن. وإن شاء الله لعلنا في مرة أخرى نعمل محاضرة خاصة عن القرآن. طيب هنا بقى شباب نبدأ بأول فكرة. احنا خلينا نقسم المحاضرة إلى يعني أكتر من فكرة، أفكار. الفكرة الأولى: هداية الإنسان في العلم بما خلق له. يعني يا شباب، يعني أنا قبل ما أتكلم عن قيمة الوقت وعن الأعمال النافعة لازم أكلمك عن لماذا خلقت. إذا لم تعرف لماذا خلقت فكل الأسئلة التي بعد ذلك لا قيمة لها. أنت خلقت لتعبد الله، ولك مرد، لك يوم ترجع فيه إلى الله، فالله سبحانه وتعالى يجازيك فيه على أعمالك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله سبحانه وتعالى قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالإنسان المؤمن عنده هدف في الحياة، هذا الهدف أن يعبد الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ودي الفكرة المهمة يا شباب. أكبر خطأ كنت أنا نفسي متصوره زمان، كنت متصور أن حياة الاستقامة دي حياة خانقة، وبقى مش هعمل بقى اللي أنا عايزه، وهبقى متضايق ومش هلبس كويس ومش هعيش حياة حلوة يعني. أول ما بدأت اكتشفت أن أنا كنت عايش في نار ودخلت في جنة. ليه؟ لأن العمل الصالح هو أعظم ما يسعد به الإنسان. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يضيع عبدا طلبه وطلب الآخرة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلذلك المؤمن يقول: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله يا شباب أعظم سعادة هي أن تكون حياتك لله. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. ليه حياتك لله؟ لأن ربنا اللي خلقك هو اللي عالم إيه اللي بيصلحك وإيه اللي بيفرحك. المعصية ممكن تفرحك فرح لحظي، لكن لا تعقب ندم وحسرة، لكن الطاعة بتنادي على الطاعة وبتخلي الإنسان فرحان. ربنا سبحانه وتعالى قال: وهو يتولى الصالحين. فلا يمكن أن تقبل على الله وربنا سبحانه وتعالى يضيعك، هذا لا يكون. يبقى أول فكرة عندنا يا شباب مكونة من حاجتين: إنك تعرف لماذا خلقت، خلقت لتعبد الله، ولازم تعرف إن العبادة دي هي أكتر شيء هيحقق لك فرح في حياتك. أي فرحة متوهمة ليك في غير العبادة هي فرحة ناقصة أو فرحة مزيفة. الفرح الوحيد اللي يستحق إنك تحرص عليه وإنك تفرح به هو الفرح بالعمل الصالح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا قال له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. رزق ربك هو العمل الصالح. يبقى هذه الفكرة الأولى، أنك عبد لله وأن العبادة أعظم ما تحيا به لله. الفكرة الثانية شباب معنا هي قيمة الأشياء. الإنسان لا يمكن أن يحرص على شيء إلا بقدر قيمته عنده. يعني لو الإنسان يعرف قيمة صلاة الفجر هيصحلها، لو الإنسان عنده سفرية مهمة هيصحلها لو حتى بيموت، لو الإنسان إيه اللي بيخليه يروح الشغل وهو تعب إنه مضطر يروح. قيمة الأشياء هي اللي بتحركك. ربنا سبحانه وتعالى علمنا قيمة الأشياء. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض إلى آخر الآيات. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيّن قيمة الأشياء عنده والتي ينبغي أن تكون عندك، فبيّن أن متاع الدنيا هو شيء يحرص عليه الناس لكنه متاع الغرور، يعني متاع زائل. ثم أمرك أن تسابق إلى ما يرضي الله. ليه؟ لأن هذه هي الحياة. ربنا سبحانه وتعالى يحكي أو يذكر الرجل الكافر الذي لم يعمل لله في الدنيا، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، لأن الآخرة هي الحياة. فأنت لو شعرت أنك أنت في الدنيا في فرصة أنك تعمل عمل صالح مش هي دار المستقر، ساعتها تعمل في الدنيا للآخرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصاحب أو أن يخالط من لا يريد إلا الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقال: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. الشخص الذي لا يريد إلا الدنيا لا يمكن أن يعمل الآخرة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمك قيمة الأشياء. أعظم ما في هذه الدنيا شباب هو العمل الصالح، وكل خير يأتيك من جهة العمل الصالح. هل معنى ذلك أن المؤمن لا يبتلى؟ المؤمن يبتلى، لكن الله يلطف بالمؤمن حتى لو نزل به البلاء. يبقى هذا هو الأمر الثاني عندنا، هو قيمة الأشياء. طيب، الأمر الثالث، وده بداية بقى المحاضرة الخاصة بالوقت، عندنا نظرتان يا شباب للوقت، يعني في نوعين من النظرة للوقت. واحد ينظر إلى الوقت أنه عبء يريد أن يتخلص منه، فبالتالي يبحث عن أي وسيلة يقضي بها يومه أو يقضي بها الليلة، يقول لك إحنا هنسهر النهاردة على إيه؟ شوف لنا فيلم أو ماتش أو برنامج أو أي حاجة، لأنه شايف إن الوقت عبء. دي النظرة الأولى. النظرة الثانية، شايف إن الوقت غنيمة فيفكر كيف أستثمرها. يعني مثلا أحيانا أنا أسافر في طائرة 4 ساعات، 4 ساعات أنا قبل ما أسافر من البيت بكون مجهز الكتاب اللي هقرأه أو مجهز الدرس اللي هسمعه، 4 ساعات مخطط، أو مثلا اللابتوب هحضر فيه دروس أو هقرأ فيه كتاب أو هلخص كتاب، فأنا شايف إن ال4 ساعات دي كنز، فلازم أشوف إزاي أستغله. بلاقي واحد جنبي مطلع لعبة، والله 4 ساعات عينه في اللعبة ما شالهاش، أنا مستغرب إزاي ده صبر كل الصبر ده. في كتير من الشباب ممكن يقعد على الفيسبوك يقلب فيه يقلب 10 ساعات في كلام تافه وبرامج يعني شافها قبل كده ممكن كذا مرة، مع إنه ما عندوش صبر يفتح المصحف 10 دقائق بالضبط أو حتى 5 دقائق. يبقى أول فكرة عندنا مهمة يا شباب، أو تاني الفكرة رقم 3، يعني أقصد أول فكرة في مسألة الوقت، نظرتك للوقت مهمة. هل أنت عايز تضيع الوقت ولا عايز تستثمر الوقت؟ ده مهم جدا. يبقى أنا لما يكون عندي ساعة فاضية مش هفكر بقى أن أنا أتفرج على فيلم أو ماتش أو مسلسل، لا، ده الساعة دي أقدر أحفظ فيها ربع قرآن، أقرأ فيها كتاب، أذهب أروح فيها أزور والدتي، أو أشوف واحد من أصدقائي محتاجني أعمل له خدمة. المهم أن نظرتي للوقت هي اللي بتتحكم إزاي هتصرف في الوقت، يا ترى هنتفع منه بشيء نافع ولا هضيعه في شيء تافه. الفكرة رقم 4 مهمة بقى يا شباب، طلب الأهداف أولا. يعني إحنا لما بنتكلم عن استثمار الوقت، أنا إذا لم يكن عندي أهداف كيف أستثمر الوقت؟ ما ينفعش. لازم يكون لما أصحى الصبح يكون أنا دلوقتي عندي مثلا، اعتبر إن إحنا دلوقتي في فترة الحظر دي كتير مننا ما بيخرجش من البيت، أنا لو ما عنديش أهداف هصحى أعمل إيه؟ أفتح الفيسبوك أقعد أعمل فيه كده، هيعدي 5 6 ساعات، والله أنا شفت كذا واحد بيقعد 10 ساعات على الفيسبوك ما بيملش منه، أو على فيلم أو على مسلسل أو على ماتش أو على شيء ملوش أي لازمة، أو يجي له واحد صاحبه ياخده مشوار ملوش أي معنى. فأنا لو ما عنديش هدف يبقى أنا تركت الوقت للمصادفة، وهنا تحصل الفوضى. يبقى احفظ دي بقى، تحصل الفوضى حينما تترك الوقت للمصادفة، يعني بظروفها كده تلاقي نفسك مثلا في واحد حاطط فيديو بتسمعه، في واحد اتصل بيك فتقعد تتكلم معاه ساعة كاملة في شيء تافه. لا، لابد ان يكون عندك اهداف واضحة عشان لما تصحى الصبح تكون عارف هتعمل ايه. يبقى انا النهاردة عارف ان انا هقرأ في الكتاب الفلاني، هحضر الدرس الفلاني، هسمع درس فلاني، في مثلا جزء من القرآن عايز احفظه او اراجع عليه، او مثلا هعمل هساعد زوجتي في البيت، او هعلم اولادي شيء نافع، اي حاجة. المهم ان يكون في اهداف واضحة. يبقى قبل الكلام عن قيمة الوقت لازم يكون عندك اهداف عشان تدخر لها الوقت. الأمر اللي بعد كده يا شباب، وده مهم جدا، إنك أنت تحدد رسالتك في الحياة. يعني إيه؟ مش معنى كده إن أنا، كتير من الناس لما بنكلمهم عن فكرة تحديد الأهداف بيحس إن ده بيخنق له الحياة وبيبقى حياة مملة. بالعكس، مين اللي قالك إنك بتبقى سعيد لما ما تعملش شيء؟ يعني لما تكون قاعد فاضي كده ووقتك بيعدي، إيه السعادة اللي فيها؟ لكن لما تحفظ سورة من القرآن، تحفظ حديث، تجلس مع أولادك أو أسرتك، أنا عارف إن أنتوا لسه شباب، ما يعني لسه أكتركم ما تزوجش، لكن تقعد مع والدك ووالدتك تتكلم في الدين، تفسر لهم آية من القرآن، تصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، تقرأ في كتاب، تسمع فيديو مفيد، تتعلم لغة إنجليزية، تتعلم كمبيوتر، تمارس رياضة. السعادة يا شباب مش بتيجي في إنك تتبع هواك، سعادة اتباع الهوى لحظية، السعادة اللي بتستمر معاك هي السعادة بالعمل الصالح أو تحقيق الإنجاز. يبقى في فكرة غلط عند الناس، فاكر أنه لما يكون ماشي على هواه بيكون فرحان، مع أنه مش هيكون فرحان، هيندم. الفرح بيجيلك بقدر الإنجاز اللي بتحققه. لو أنت كتبت درس، لو أنت حفظت صورة، بتحس بفرحة ملهاش قيم، ملهاش تمن، ما تقدرش توصفها. يبقى فكرة أن هوايا هو اللي بيفرحني غلط، الإنجاز هو اللي بيفرحني. طيب الأمر اللي بعد كده، ودي فكرة مهمة جدا، أنا لو عندي هدف يا شباب، احنا بنتكلم عن تحقيق الأهداف المرتبطة بالوقت، الفكرة المهمة جدا في الهدف إن أنا لازم يكون متصور الهدف وعارف مراحل الهدف، وأبدأ بالهدف كخطوات. يعني إيه؟ أنا دلوقتي أريد أن أتقن القرآن، أريد أن أتعلم القرآن، لازم أفهم القرآن ده مطلوب مني إيه. مطلوب مني إن أنا أقرأ القرآن، أتقن تلاوة القرآن، أعرف معاني القرآن، أؤمن بالقرآن، أتدبر في القرآن، أتخلق بالقرآن، وأحفظ القرآن. فأنا أحيانا أكون مش متصور كل المنظومة دي، أفتكر إن أنا عايز أحفظ القرآن فقط. غلط. حفظ القرآن جزء من تعلم القرآن، أعظم من حفظ القرآن هو فهم القرآن والعمل بالقرآن. فلازم أنا عشان أحقق الهدف صح إن أنا أكون متصوره بشكل متكامل، عشان أعرف ماذا عندي منه وماذا ينقصني وكيف أحققه. طيب، هنا من الأمور المهمة جدا إنك تعرف إن الوقت المتاح ليك وقت قليل جدا، ودي الفكرة يعني تعتبر السادسة عندنا. لا يصح إنك أنت تفتح على نفسك أشياء تستنزف وقتك وجهدك. يعني أنت مثلا في اليوم عندك ساعتين فقط فاضي فيهم، شغال مثلا 8 ساعات، ومثلا بتجلس مع أهل بيتك أو مع والدك والدتك، أو عندك مشاكل، يعني عندك ساعتين بس هم اللي فاضيين في اليوم. ما يحتملش أبدا أنك تضيع الساعتين دول على الفيسبوك في أشياء غير نافعة، أو تضيعهم في ماتش أو مباراة، أو تدخل في جدال مع واحد أو شخص يتصل بيك وتتكلم معاه ساعتين. لا، يبقى من ضمن القوانين المهمة لتحقيق أي هدف والحفاظ على الوقت، أغلق على نفسك كل الأبواب التي تستنزف جهدك وفكرك وتضيع وقتك. أنت هنا بقى لازم تفهم فكرة اللي هي ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. يعني إيه؟ أحيانا واحد متابع 100 برنامج على الإنترنت، يعني مثلا في بعض الطلاب بيقول لي أنا مشترك في 20 مع 20 طالب علم، فلان وفلان 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 وفلان، ده عنده برنامج وكل برنامج فيه واجبات وكل برنامج فيه دروس هيسمعها ومحاضرات. إيه النهاية؟ إن هو فتح على نفسه الأبواب لم يتقن بابا واحدا منها. لا، ما قل وكفى خير مما كثر وألى. حتى في الحياة لا تفتح على نفسك أبواب تخليك تبقى متداين لحد اللي عندك فلوس. لا، عيش على قدك وبسط الحياة حواليك، لا تعقد الحياة حواليك. دايما تهيئة البيئة، وده هيجي معانا إن شاء الله مهم جدا. يبقى احنا الفكرة عندنا السادسة، الوقت المتاح لك قليل فلا تفرط فيه ولا تفتح على نفسك أبوابا تضيع وقتك. وتعلم أن تقول لا. واحد مثلا صاحبك معدي عليك، أنا كان ليا واحد يعني صديقنا كل ما يكون حد رايح مشوار يعدي ياخده. ليه؟ لأنه ما بيقولش لا. واحد يقول أنا رايح أجيب عيش من الفرن، يقول له أنا هاجي معاك. واحد يقول أنا رايح هنا هاجي معاك، يبقى أنت ما وراكش حاجة بقى. ما دام أنت ما وراكش حاجة يبقى هتروح. خلاص، كل واحد يطلب منك شيء هتروح معاه. لا، لازم تضن بوقتك، لأن احنا قلنا إن الوقت له قيمة كبيرة جدا. طيب، الأمر اللي بعد كده، إن احنا إذا كنا بنتكلم عن الوقت يا شباب فنحن لا نتكلم زي بتوع التنمية البشرية اللي هم العلمانيين اللي بيكلمك عن الوقت، إنك أنت إن النجاح عنده هو إنك تحقق شيء في دراستك وتحقق شيء، مثلا إنك تخترع شيء أو تحقق إنجاز رياضي. لا، نحن هذا عندنا في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى لأي إنجاز هو العمل الصالح. ما خلقت له، أنت خلقت لتعبد الله. إذن ده القانون السادس السابع شباب عندنا، العمل الصالح هو أول أهدافك في الوقت. وإذا كان هناك فرض من الله لا يحق لك أن تنشغل بغيره، يبقى بركة الوقت في العمل الصالح. ما تسمعش لأي حد أبدا يكلمك عن التنمية البشرية ويكلمك عن تنمية الذات وهو لم يذكرك بما خلقت له. الله سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. لا يكلمك يعني من الناس ما يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. لا يكلمك عن دينك، عن خلقك، عن قلبك، عن العمل الصالح، عن الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن القرآن. لا، هو فقط يكلمك عن إنجاز مادي بيده، لا يكلمك عن العمل الصالح. إذن القانون السابع عندنا، أعظم واجب عليك وأول واجب عليك وهو بركة الحياة العمل الصالح، وأفضل هذا العمل الصالح ما فرضه الله عليك. الله سبحانه وتعالى قال كما في الحديث، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى الواجبات الشرعية مهمة جدا. طيب، طبعا أنا هقول لكم ده شباب بصراحة، يعني ما وجدت شخصا يؤخر الواجبات الشرعية بحجة الحفاظ على الوقت إلا ويتشتت عليه شمله وتنزع البركة من الوقت، والعكس. والله كل شخص يقدم فرض الله يبارك الله له في القليل ويرزقه قدرة وعقل وذكاء يستطيع أن ينجز به ما يريد وأكثر. طيب، رقم 8 أو القانون الثامن عندنا: ليست المشكلة في مجرد الحرص على الوقت، ولكن حسن الانتفاع بالوقت. هنا بقى هيجي لنا يا شباب فكرة مهمة جدا، اللي احنا بنسميها بالمصري تظبيط الشغل قبل الشغل أو أهم من الشغل. يعني ايه تظبيط الشغل؟ خلينا نحكي إن كان في راجل بيقطع شجرة ومعاه منشار. المنشار ده مش حاد، يعني مش مسنون، فالراجل عمال يضرب جامد جامد وبيتعب، والشجرة ما بيحصلهاش غير حاجات خفيفة خالص. فواحد قال له: طيب ما تسن المنشار بتاعك، يعني سنه، يعني خليه حاد عشان تقطع الشجرة. قال له: أنا مشغول مش فاضي، أنا بعمل على الأرض. زي بعض الناس كده تحاول تحط له خطة كويسة يقول لك: لا أنا مشغول أنا عايز أشتغل. لا، لازم تعرف إن الوقت اللي أنت بتاخده في تظبيط الشغل بيقلل ليك المجهود والوقت وبيخليك تنجز أفضل. تخيل إن هذا الشخص لو أخد 10 دقايق وسن فيهم المنشار، هيوفر جهد ووقت وهينجز، بدل ما هيقطع شجرة واحدة هيقطع 10 شجرات. هو ده بالضبط يا شباب. ما ينفعش تكون عايش عشوائي كده بظروفها. يعني واحد يقول لي: أنا عايز أبقى رياضي مثلا، أو عايز أعمل أكون جسم قوي، وهو اساسا ما عندوش خطه ماشي عليها، ماشي كده وخلاص بيعمل اي تمرينات. واحد تاني يقول: انا مثلا عايز انقص وزني، وهو مش عارف بيعمل ايه. واحد تاني يقول: انا عاوز احفظ القران، ما عندوش خطه ماشي عليها، عايز اتعلم علوم حديث، اتعلم لغه انجليزيه. لا، لازم تعرف ان تظبيط الشغل مهم. بس في المقابل بقى في اشخاص بيعيش طول عمره يظبط الشغل، مش عايز يشتغل، عنده 100 خطه و100 برنامج و100 مخطط وبرامج كثيرة جدا، ان هو يبدأ في الانجليزي، في اللغة العربية، في القرآن، وهو ما بيتحركش، هيفضل يظبط طول العمر من غير ما يبدأ. طيب، بعد كده شباب عندنا فكرة مهمة جدا، وهي فكرة تهيئة البيئة. دي رقم 9، القانون 9 عندنا: تهيئة البيئة المؤثرة في العمل يعني ركن اساسي في نجاح العمل. ازاي؟ أنا دلوقتي أعيش في أسرة، مثلا اعتبر أنك أنت عايش مع والدك ووالدتك، أو مع زوجتك وأولادك، أو مع مثلا في الشغل مع أصحابك، أو ليك شلة أنت مصاحبهم. لازم تعرف أن البيئة دي هتؤثر فيك فحاجة من الاتنين: إما أنك أنت تكون في بيئة صالحة، أو تصنع أنت البيئة الصالحة. يعني لازم البيئة اللي حواليك على الأقل لا تكون عائقا ضدك. يعني ما ينفعش مثلا تعتمد على قوتك بس، تقول: لا أنا هم هيعملوا غلط وأنا مش هشاركهم فيه. لا، إذا كنت أنت في بيئة، حاول أنك أنت تصنع بيئة مناسبة لهدفك. أول شيء بقى أنك تتعلم القوة والجرأة في الحق، أنك أنت تتعلم أن تقول لهم: لا ده غلط أنا مش هعمل كده. والأمر الثاني أنك تحدد لهم هدفك: أنا والله يا جماعة أنا مش فاضي، أنا وراي كذا، بدون استعلاء وبدون تكبر. لكن في نفس الوقت ما تسمح لهمش ان هو، انا احيانا اجلس مع واحد او اسافر مثلا مع شخص في اتوبيس واكون عايز اتكلم معاه في شيء نافع، الاقيه عمال يكلمني عن انواع العربيات وانواع السيارات واللعيب الفلاني، النادي الفلاني اشتراه، وانا مالي، والممثل الفلاني اخد في الفيلم الفلاني كذا، انا مالي انا بالكلام ده اشياء تافهه لا تنفعني لا في دين ولا في دنيا. فانا حاجه من الاتنين بقى: اما ان انا عندي قوه احول هذه الجلسه الى شيء نافع، او ان انا اترك هذه الجلسه. يبقى لابد أن تصنع بيئة مناسبة. أنا عايزك تتصور سمكة مثلا ماشية على عكس التيار، وهي ضعيفة هتمشي، أقصد وهي قوية مش هتمشي، وسمكة ضعيفة ماشية مع التيار هتمشي. يبقى لابد حاجة من الاتنين: إما أنك تبحث عن بيئة نجاح قوية، أو أنت لتصنع بيئة النجاح. لكن هل معنى ذلك أن أنا أضيع حق أسرتي وأبنائي عشان هدفي؟ لا، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. أنا عايش مع زوجتي وأولادي، كل واحد له حقه وهدفي له حقه. لكن أحيانا إنسان بيضيع بعض الحقوق على بعض، وكتير من الناس أنا شفته بيضيع حق نفسه في مراعاة البيئة اللي حواليه. يكون عايز يقرأ قرآن مثلا وهو مسافر في القطار، فصاحبه يقول له: محمد سيبك من القرآن يبقى اقرأ بعد كده. يقول له: حاضر. فأسهل ما يكون أنه يفرط في هدفه. لا، مفيش الكلام ده. أنا مسافر مع شخص أو جالس مع شخص ولقيته بيرغي وبيضيع وقت، أقول له: بعد إذنك أنا ورايا ورد قرآن بحفظ، أو ورايا كتاب بقرأ فيه، أو ورايا درس بسمعه. لازم لا تكن لطيفا أكثر من اللازم، لا تكن لطيفا على حساب نفسك. طيب الأمر اللي بعد كده وهي المقدمة العاشرة، لازم يعني احنا لما نكون عايزين ننجح في الوقت، خلينا نتكلم طبعا في الآخر هتكلم عن رمضان، بس أنا بعمل فكرة عامة في المحافظة على الوقت أو قوانين الوقت. الإنجاز المرتبط بالوقت يا شباب، ال5 دقائق تستطيع تنجز فيهم والثانية تنجز فيها. يعني زي ما احنا قلنا كده ان ايه، احنا اللي يفرط في الكثير من الوقت، اللي يفرط في القليل يفرط في الكثير. انا عندي وقت 5 دقائق اعرف اعمل فيهم، اذكر فيهم الله، اقرا فيهم ايه، اقرا فيهم حديث، وده انا بعمله الحمد لله كتير جدا. انا مثلا معايا على التليفون صحيح البخاري او صحيح مسلم، ومعايا مثلا كتب معينه، ومعايا اشرطه قران، ومعايا اشرطه دروس، ومعايا مثلا فيديوهات مهمه. اي وقت بيكون فاضي ولو دقيقة، اذا انا مش هذكر الله في الدقيقة دي، يبقى افتح مثلا صحيح البخاري اقرأ لي حديث، او مثلا ابعت رسالة لاخويا اطمن عليه، او مثلا اكلم ابني عن شيء معين. يعني ما ينفعش ابدا يكون عندك وقت تقول ان الوقت ده ملوش لازمة. لا، حتى لو بتلعب ده شيء نافع. يعني لو انت هتلعب رياضة، لو هتلعب مع ابنك، لو هتلعب مع اي حد من اصدقائك، لو هتلعب كورة، المهم ان ما فيش وقت يعدي عليك تكون عايز تتخلص منه، لا تكون عايز تستثمره. طيب انا بقى عشان استثمر الوقت يا شباب، عندي مجموعة اسئلة: ماذا وما ومتى وأين ومن وكيف. ده بقى اللي احنا هنحاول نتسلى فيه بقى دلوقتي إن شاء الله مع بعض. ماذا؟ ده سؤال مهم جدا. ماذا يعني ما هو هدفي؟ ما هو هدفي؟ أنا مثلا أريد أن أتقن اللغة الإنجليزية، محتاجها في شغلي. أنا مثلا أريد أن أنا أستخرج فيزا عشان أسافر دولة أوروبية عشان أكمل تعليمي، أو عشان أطور من مستواي مثلا. أو أنا مثلا عايز أنحف جسمي شوية، أو أكون متقن، أوصل لمستوى معين رياضي، أو عايز أحفظ القرآن، أو عايز أطلب علوم الحديث، أو عايز مثلا أنجز أقرأ تفسير الطبري، أو عايز مثلا أقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أختم صحيح البخاري. ده شباب كده اسمه إيه؟ اسمه هدف. بس ما فيش حاجة اسمها زمن مرتبط بهدف، لا، في حاجة اسمها عمل. يعني ما ينفعش تيجي تقول ايه، انا هدفي ان انا احفظ القرآن. لا، النهاردة انا هعمل ايه؟ هحفظ سورة تبارك، خلاص. اذا احفظ بقى دي قاعدة: ليس هناك هدف في الوقت، ولكن هناك عمل في الوقت. ما تجيش تقول انا هدفي ان انا احفظ القرآن، لا، انا النهاردة هعمل ايه؟ ال5 دقايق دول هعمل ايه؟ شهر رمضان هعمل ايه بالضبط؟ ما تجيش تقول في شهر رمضان عايز ابقى انسان كويس. يعني ايه انسان كويس؟ حط اشياء معروف: هقيم الليل، هقرأ مثلا كل يوم 3 اجزاء، هحفظ مثلا سورة البقرة، سورة الكهف، هسمع مثلا الدروس الفلانية، وهكذا. لازم يكون في اعمال، لازم الهدف يترجم الى عمل. دي الفكرة الاولى عندنا. لما نتكلم عن الهدف بقى يا شباب، لازم تقسم الهدف الكبير لمجموعة أهداف صغيرة. ودي قصة أنا كتير جدا بحكيها للشباب وهي مهمة جدا. إن كان في راجل برجل واحدة، يعني عنده رجل واحدة، قطع مسافة تقريبا 10 كيلو في غابة، كان جري في غابة مسافة 10 كيلو. الناس سألوه: إزاي أنت جريت 10 كيلو دول؟ ركز بقى، ده واحد برجل واحدة. قال لهم: أنا قسمت الغابة دي تبع الأشجار، فكنت أنا واقف مثلا عند شجرة، وبعد 500 متر في شجرة، كنت ما بفكرش أبدا غير في الشجرة الأولانية، أول ما أوصل لها أبدأ أفكر في الشجرة التانية. والله يا شباب، ده اللي أنا من زمان ربنا سبحانه وتعالى هداني ليه في أي حاجة. أنا مثلا عايز أقرأ كتاب كبير وليكن 30 مجلد، لما بجلس في اليوم ما بفكرش في ال30 مجلد، بقول النهاردة أنا عامل حسابي إن أنا هقرأ 5 ساعات مثلا، ما بفكرش بقى هخلص فيهم قد إيه. 5 ساعات والله خلصت فيهم مثلا 500 صفحة، 200 صفحة، 100 صفحة. ما فكرش في الهدف الكبير إلا بقدر إن أنا أستمر في العمل والإنجاز، ولا أقنع باليسير الذي عندي. يبقى أنا لو عايز أحفظ القرآن يا شباب، ما فيش حاجة اسمها إن أنا وأنا في اليوم أقول أنا هحفظ القرآن، لا، النهاردة هحفظ سورة يوسف، احفظ اول ربع من سورة يونس، النهاردة هراجع مثلا على جزء عامة، او النهاردة مثلا احفظ سورة الاحقاف، او النهاردة مثلا هلعب 20 ضغط ومية بطن وكذا وكذا. يبقى في عندي اعمال واضحة. يبقى خلينا اضربها مثال تاني يا شباب، نجيب بقى الحصان تاني مثلا. احيانا شاب بيقول مثلا بيشوف صورة واحد بتاع كمال اجسام وطالع له عضلات مثلا 100 عضلة، عنده هنا مش عارف كم عضلات في دراعه وعضلات هنا وعضلات بطنه، يعني متكامل. فالشاب يقول انا عايز اوصل للصورة دي، تفضل الصورة دي في دماغه، يقعد يتمرن وهو بيبص، يعني عنده يأس. غلط. لازم انا النهاردة انا عايز اعمل ايه؟ النهاردة عايز اتمرن تمرين دراعات او مثلا ضغط او بطن، او عايز اتمرن ظهر، او عايز اتمرن وسط. المهم ان انا عندي مقسم الهدف الكبير لمجموعة اهداف صغيرة. يبقى دي من الافكار المهمة جدا جدا يا شباب، اللي هي قسم الهدف الكبير الى مجموعة اهداف، ولازم تربط الوقت بعمل مش بهدف. طيب السؤال بقى التاني يا شباب، وانا ليا رأيي، انا لا احب ان احدد لنفسي كما من الاشياء. ما جيش اقول انا هقرأ جزء قرآن يوميا، لا، ولا اقول انا هقرأ 100 صفحة يوميا، ولا اقول انا هلعب 100 ضغط يوميا، لا، انا بقول انا هتمرن نصف ساعة، انا هحفظ قرآن ساعة، انا مثلا هجلس مع ابني ربع ساعة. ما بحددش بالضبط ايه هي الكمية، انا بحدد الوقت. وده شباب اللي انا الحمد لله شايفه طريقة جميلة جدا. ما تحددش لنفسك تقول انا احفظ ربع قرآن، لا، انا احفظ نصف ساعة في اليوم، ممكن احفظ في النصف ساعة دي ربعين، وممكن احفظ فيها ايتين. فيبقى انا في رأيي انك تربط الاعمال بالوقت اكتر ما تربطها بالايه، بالكم. طيب السؤال اللي بعد كده يا شباب، متى اقوم بالنشاط المعين؟ اللي هو سؤال بقى متى يا شباب، ده مهم. كل عمل له وقته المناسب، كل عمل له وقته المناسب. انا مثلا تعبان دلوقتي مش مركز، يبقى ممكن اسمع درس. طيب ممكن ست البيت مثلا بتغسل المواعين، تسمع درس وهي بتغسل المواعين، تمام. لكن لو هي عايزه تذاكر شيء مثلا لغه عربيه او تحفظ قران، لا، ده مش هينفع في الوقت ده. انا مثلا في الوقت اللي انا عندي فيه نشاط بقدم المواد الصعبه اللي محتاجه تركيز، لكن في وقت انا حاسس فيه ان انا مثلا مش يعني تعبان او مش مركز، يبقى ممكن اخليه للسماع او سماع فيديوهات او سماع دروس. يبقى مهم جدا انك انت تحدد العمل المناسب وتختار له الوقت المناسب. ايضا من الامور المهمة جدا استثمار الاوقات الضائعة زي المشي. انا احب جدا مثلا لو بلعب رياضة احب ان انا اسمع درس، او احب ان انا اراجع قرآن مثلا. لو انا بنظف المكتبة او بظبط شيء في البيت احب اسمع دروس. لو احنا بناكل مثلا مع الاولاد ممكن احكي لهم قصة، او ممكن نستمع الى درس، وهكذا. يعني بمعنى اصح، حاول ما يكونش عندك وقت ممكن انك تعمل فيه خير، تكتسب فيه معلومة، او تعمل فيه عمل صالح الا وتعمله. طيب مهم جدا برضو مسألة الراحة، ودي صراحة كتير جدا انا يعني بأثر فيها في مسألة ايه، ان انا ممكن بقى، ودي غلط شخصي يعني بصراحة بعترف بيه، يعني ان انا مثلا بعمل حاجة معينة ونفسي مفتوحة ليها قوي، فبستمر فيها كتير 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 جدا، وانا حاسس ان انا مرهق وتعبان، وده بيكون لي اثار بعد كده مش كويسة. فانا بعترف ان ده خطأ كبير، وان الصح ان انا اكون قوي في ان انا اريح نفسي، وان انا اجبر نفسي على ان انا اخد فترة راحة عشان تخليني اقوى واقدر بعد كده. فده انا بعترف ان ده عيب، وانا ما بنصحش اي حد ان هو يعمل كده، لان كل عمل بتجتهد فيه هيؤثر بعد كده. وده حصل لي احيانا، مثلا كنت احيانا اجلس بالليل عايز اذاكر شيء ونفسي مفتوحة جدا للمذاكرة وعايز انام، بس في نفس الوقت لا، انا المذاكرة جميلة والكتاب شيق، افضل فيه مدة كبيرة كبيرة كبيرة، طبعا بستنى لحد ما اصلي الفجر، بس بعد كده بفضل طول اليوم تاني يوم دماغي مصدع ليه، لاني متعود اني بنام بعد العشاء. فلذلك انا انصحك بشيء مهم جدا، لازم يكون في اوقات راحة لجسمك، وان لنفسك عليك حق، وان لبدنك عليك حق. مهم جدا انك تختار وقت الراحة، وانا في رأيي ان بعد العشاء، انا لولا والله الدرس ان الاخ اللي طلب مني الدرس قال بعد العشاء، والا فانا طبيعي انا بعد العشاء بنام يعني. فانا احب انك انت تعطي جسمك راحة، وده من الامور المهمة جدا. في عندنا كمان مبدأ جميل جدا في موضوع متى، اللي هو قانون من عمل قليلا واجر كثيرا. الاعتبار يا شباب مش بكثرة العمل، الاعتبار بجودة العمل. ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم مرة وجد جويرية رضي الله عنها قعدت بتذكر الله مدة كبيرة، حوالي 5 ساعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها انت بقالك المدة دي كلها بتذكر الله، ده انا قلت بعدك 4 كلمات يعني 3 كلمات 4 مرات يعني تغلب او تعدل ما قلتيه. سبحان الله عز خلقي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله مداد كلماتي. فالعبرة هنا مش انك انت تكون بتعمل كتير، العبرة تكون بتعمل صح. يعني في واحد مثلا بيذاكر بس ما يعرفش يذاكر، بيحفظ قرآن بس بيحفظ غلط، بيحضر ده كورس في الانجليزي بس مش ما عندوش خطة كويسة. لا، انت لازم تسأل كيف ولماذا، هذا افضل من مجرد التعب الكثير. طبعا احنا عندنا افكار كتيرة جدا في الموضوع ده، لكن خلينا نتكلم عن موضوع التسويف. ليه كتير جدا مننا بيسوف؟ انا هبدأ البرنامج الرياضي بعد شهر، او هبدأ من يوم السبت، او انا مثلا هبدأ في حفظ القرآن في رمضان. لا، اعرف كده حاجة، وده قانون عظيم جدا، اي فكرة تنفعك او تنفع اسرتك او تنفع اي حد من احبابك، ابدأ في تنفيذها فورا، سابقوا سارعوا، ما تستناش. انا مثلا لو بتابع، مثلا لو سمعت فيديو لشخص وقال فيه فكرة، والله العظيم لو باكل، او مثلا انا كنت يعني حاطط مثلا في ودني مثلا السماعة وماشي في الطريق، اقف اسجل الفكرة قبل ما تتوه. يعني مثلا واحد قال فكرة، مثلا قال ايه، قال يعني فايدة معينة في تفسير آية او شرح حديث، او مثلا نصيحة عشان اعملها مع اولادي، اقف فورا واكتبها. والله لو نايم في سابع نومة كده، يعني لو نايم وجات لي فكرة في دماغي حاسس انها تنفعني، اقوم من النوم واكتبها. ليه؟ لانها بتطير. فلما حد يقول لك فكرة جميلة اكتبها، ضعها امامك. انا مثلا كاتب امامي اشياء، اوراق، يعني لو انا وريتك 100 ورقة، كل ورقة فيها فكرة، مثلا ممكن اعمل دروس للشباب عن المعنى الفلاني، ممكن اعلم اولادي كذا، ممكن انصح فلان بكذا، ممكن اعمل سلسلة عن كذا. كل ما تخطر في بالك فكرة تنفعك اكتبها. لو انت مثلا عايز تهتم بالاستغفار، اكتب امامك على اللابتوب استغفر الله، اكتب مثلا صحيح البخاري لو انت عايز تستغل كل وقت فيه، وهكذا. والله بهذه الصورة يجتمع معك الخير الكثير. طيب، علاج التسويف بقى، يعني صراحة التسويف في اشياء كثيرة جدا، لكن انا عندي قاعدة واحدة في التسويف، هي انك انت اذا عزمت توكل على الله، لا تخشى من العواقب، ما تخافش من الغلط. كتير من الناس خايف يبدأ عشان ما يغلطش، خايف يبدأ عشان ما ينقطعش بعد كده. واحد يقول لي انا بروح مثلا الجيم بتمرن شوية وبعد كده بقف، بحفظ قرآن وبعد كده اقف. لا، استمر، حتى لو وقعت نفض هدومك وقوم كمل، ما تستسلمش للايه، للوقوع. طبعا المصارحة مع النفس مهمة جدا. في قانون اسمه الالزام النفسي، انا بحبه. كان في شاب حافظ للقرآن بس حفظه نص ونص، فقال لي يا شيخ انا نفسي اتقن القرآن، في سبب؟ يقول لي بس انا ما باجيش غير بالضرب على دماغي. يعني لان الناس كده نوعين، في واحد من نفسه بيعمل الخير، وفي واحد ما بيعملش الخير الا ايه، لما يكون حد فوق راسه. يعني زي واحد مشلول كده، الناس بتقعد توديه الحمام وتجيبه هنا وتجيبه هنا، لكن لو بيتهم ولع هيجري على ايديه، القدرة بتاعته بتطلع تحت الضغط والالزام. الشاب ده قال لي يا شيخ اديني نصيحة واحدة تخليني اتقن القرآن. قلت له هنصحك نصيحة واحدة، اذا عملتها تتقن القرآن، ويعني ابقى قابلني كده وقول لي ان انا اتقنت القرآن. قال لي ايه هي النصيحة؟ قلت له حاجة واحدة، التزم مع ناس انك تصلي بيهم التراويح في رمضان بالقرآن كامل، وشوف ال6 شهور اللي باقيين على رمضان هتعمل فيهم ايه. والله العظيم قبل رمضان ب6 شهور ما كانش بيعمل حاجة في حياته غير القرآن بس. خلى مراته تسمع له قرآن، وأولاده يسمعوا له قرآن، وأتقن القرآن جدا. ليه؟ لأنه حط نفسه تحت ضغط، هصلي بالناس هيبقى شكل إيه؟ فيبقى أحيانا القانون والإلزام مهم جدا. أنا أقول لكم على حاجة شخصية، مثلا أنا أحيانا ناس بيطلبوا مني، أنا مثلا تعبان، مش في شيء مش عايز أحضره، يعني مش مهتم بيه ومشغول بحاجات تانية، عارفين عشان أحضره بعمل إيه؟ بعمل إعلان عنه، اقول انا هعمل درس يوم الخميس عن كذا، خلاص اجبرت نفسي ان انا احضره. فاحيانا الالزام مهم جدا. مثلا واحد بيشترك في جيم وبيدفع فلوس، في شاب بيقول انا اشتركت في الجيم 3 شهور وزني نزل 1500 جنيه، قصدي يقول ان هو ما راحش الجيم خالص، بس طبعا دفع ال3 شهور مقدم، يعني فهو خس الفلوس لكن جسمه زي ما هو. طيب، 4 أمور مهمة جدا يا جماعة عشان نشاط الجسم. لما واحد بيقول لك أنا كسلان، 4 أمور: الفرائض، الصلوات الخمسة وكل الفرائض، العادات، النوم والصحيان، والوضوء، ده من أهم الأمور المهمة إن أنا دايما بأكد عليها، ممارسة الرياضة والتغذية، بتاكل إيه بتشرب إيه، ده مهم جدا، ممارسة الرياضة، الأربع حاجات دي دول دايما بنصح بيهم. ندخل بقى في السؤال اللي بعد كده، أين يجب أن أعمل؟ أنا مش عارف أنا خدت وقت قد إيه، لكن أظن إن باقي مثلا يعني 7 دقايق، إن شاء الله هنخلصهم بسرعة. أين يجب أن أعمل؟ كل عمل له وقته المناسب، لكن أنا عن نفسي يا شباب والله لا أحب أبدا أن أربط نفسي في العمل بمكان. يعني في واحد يقول أنا بعرفش أحفظ قرآن في الدوشة، أنا عايز في مكان رايق، فلو حصل الدوشة ما بيحفظش. أنا بعرفش أذاكر لو الجو رايق بقى كده. طيب ما هو أكيد كلنا بنحب نقعد على البحر ونحب نقعد في الحديقة، لكن افرض بقى الجو ده مش موجود، عود نفسك على العمل في أي جو. مسافر في الضوضاء، يعني الناس حواليك بيعملوا إيه؟ لا، أو أقلم نفسك إنك أنت تجمع قلبك على اللي أنت بتعمله. يبقى أنا في رأيي إن فكرة سؤال أين ده يعني ممكن نتجاوزه، لأن أنا عايزك تعود نفسك على إنك تعمل تحت أي وقت، تحت أي ضغط. السؤال اللي بعد كده بقى يا شباب، من سيقوم بالعمل؟ هنا عندنا خطأ مشهور جدا، في شخص، ودي غلط أنا كنت بقع فيه كتير جدا، كل حاجة عايز أعملها بنفسي. مثلا في شباب لسه بادئين، يعني لسه بادئين يصلوا، ممكن أي واحد من طلاب العلم يقعد معاهم وهيديهم درس جميل جدا، أقول لا أنا عايز أروح أنا أديهم. طيب ما أنا، ما هو في ناس أولى منهم، واضح كده؟ مثلا عايز أعمل أرفع يوتيوب، أرفع فيديو على يوتيوب مثلا، بس أنا ما بعرفش، أقعد بقى أخد ساعتين على ما أرفعه، مع إن واحد تاني ممكن يرفعه في دقيقة. عايز أعمل غلاف لشيء معين أو أنسق كتاب، أنا بقعد أنسقه بـ5 ساعات، وليا مثلا واحد صاحبي بينسقه في دقيقتين. فلازم يكون عندك ثقافة التفويض، لكن ليس لا تكون جائرا على أحد، لازم هو يكون محتسب أو يكون بالأجر. لكن أقصد أقول إن كتير من الأعمال اللي أنت شايف إنك لازم أنت تعملها، ممكن مش أنت اللي تعملها، ممكن حد يعملها بالنيابة عنك. يبقى ده يهمنا أوي في سؤال من. بعد كده كيف أقوم بالعمل بقى، ده يعني مهم جدا، لأن سؤال كيف مهم، محتاج إنك تعرف مراحل العمل، محتاج تعرف خطوات العمل، محتاج تعرف سبل العمل وتقيم نفسك في العمل. فده هياخد مننا وقت طويل جدا، فلذلك أنا عايز أوصل بس لل عايز أوصل للكلام على رمضان، عشان احنا يعني عملنا مقدمات كثيرة عن الوقت وعن الهمة، عايز أتكلم عن رمضان في آخر 7 دقائق، وعايزك بقى تركز فيهم. بصوا يا شباب، شهر رمضان باختصار هو أعظم فرصة للمسلم من كذا جهة. الجهة الأولى هي جهة ربانية، إن ربنا سبحانه وتعالى جعل رمضان وقت بركة، يعني تغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنة، ده شيء من عند ربنا. الأمر الثاني إن الناس حواليك بيحبوا ربنا، بي 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 بتحس إن في طاعة، تمام؟ الأمر بقى اللي أهم كده هو مضاعفة الحسنات. والأمر اللي كمان مهم إن في صيام وفي قيام. أنا أريد منك كنصيحة لك كشاب، رمضان هو نقطة الانطلاق لك في كل خير. رمضان وقت، خدنا وقت كبير، خدنا طيب عشان ابني بيقول لي الوقت يعني. فإحنا عايزين نقول إن رمضان هو نقطة الانطلاق، يعني إحنا مش عايزين ندخل في رمضان نقول إحنا يعني إزاي نبقى كويسين، لا، أنا عايزك في رمضان تبقى سوبرمان. يعني إيه؟ يعني من دلوقتي تبدأ في الخطة اللي ناوي تعملها في رمضان. شهر شعبان أكثر شهر بعد رمضان كان بيصوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصيام فيه، وابدأ في قيام الليل وفي تعلم القرآن وحفظ القرآن والمحافظة على الوضوء من الآن. يعني كل برنامج هقترحه عليك في رمضان تستطيع أن تطبقه من الليلة. أنا ما أحبش أسيب حاجة لتاني يوم، يعني لو سمعت والله حتى لو تعبان وميت أصلي ركعتين قبل ما أنام، المهم إن أنا لو سمعت فضل قيام الليل لا أترك بابا قدر الإمكان عرفت خيره إلا أحاول إن أنا أضرب فيه ولو بسهم. يعني حتى لو هقرأ آية من المصحف قبل ما أنام، اعرف كده إن الإنسان يصلحه القليل الدائم أكثر من الكثير المنقطع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأعمال الله أدومه وإن قل. بصوا يا شباب، النجاح هو شيء واحد، الاستمرار، المواظبة، إنك تواظب. الناس لا ينقسمون إلى ناجح وفاشل، ينقسمون إلى صابر وإلى سريع الملل. في إنسان بيصبر حتى لو غلط بيكمل، حتى لو يعني بيقول أنا مش عارف أحفظ قرآن بس بحفظ بحاول. يبقى الفشل هو التوقف عن المحاولة، ما دمت تحاول فأنت ناجح. من أكبر الحاجات اللي بقف معها كثيرا جدا وأنا أفكر في ربي تبارك وتعالى، أن الله لا يكافئنا على الإنجاز وإنما يكافئنا على السعي. شوف، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قيمتك عند الله فيما تطلب وليس فيما أنجزت. أنت تطلب إيه؟ من سأل الله الشهادة بصدق أنزله الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قيمتك ما تطلب. قيمتي أني أريد أن أتعلم القرآن، أريد أن أربي أبنائي، أريد أن أكون طبيبا ناجحا أنفع المسلمين، أريد أن أكون عالما، أن أكون محدثا، أن أكون مفسرا، أريد أن أكون تاجرا وأنفق على المسلمين. كل ما تنويه وتطلبه وتسعى إليه فهو قيمتك عند الله. يبقى إذن لازم أنا يكون، والله أنت عندك إمكانيات جبارة. والله كنت بضرب مثال لشاب كان بيقول لي يا شيخ أنا حاسس إن أنا ماليش أي لازمة. قلت له والله يا ابني أنت عامل زي الموبايل ده، جبت له موبايل كده يعني آيفون، يعني اللي هو مش عارف أكبر إصدار رقم كام، 10 ولا كام. قلت له الآيفون ده فيه حوالي 1000 أوبشن أو ميزة. تصور شخص ما بيعملش بيه حاجة غير إنه بيتصل بيه، يبقى ضيع قد إيه؟ ضيع 990 ميزة. قلت له أنت جواك قدرات جبارة في الرياضة، في القرآن، في العلم، في الذكاء، في نصح الشباب، تقدر تعمل كل حاجة، بس أنت اللي مش واثق في نفسك. وعايز أقول لك إن الوقت اللي أنت بتكسل فيه أو واقف جنب الحيط فيه كتير جدا من الناس بيسعوا في أمور تافهة. أنا في لعيب كورة أخد أحسن لاعب في العالم وتاني يوم كان نازل بيتمرن. ليه؟ لأنه مستمر، عنده هدف. عنترة بن شداد كان في الجاهلية كان بيتقدم الصفوف عشان يصنع لنفسه مجدا. فكيف بالمسلم؟ عندك قدرات كبيرة جدا والله، لا ينقصك فيها إلا أن تستعين بالله وتبدأ. لذلك رمضان هو المصنع، رمضان هو المصنع، نقطة الانطلاق، مش بس عشان تبقى كويس في رمضان، لا، عشان يبقى رمضان هو الذخيرة اللي بتكمل بيها لرمضان اللي بعده. عامل زي ما تكون كده كنت مسافر والبنزين عندك بيخلص، دخلت في البنزينة مليت التانك ممكن يفضى كده قبل رمضان اللي جاي، وإن كنت أشك، لأنك لو التانك بتاعك مليان في رمضان لا تحتاج بعد كده. سيزيدك كل رمضان هدى إن شاء الله. عشان نتكلم في رمضان لازم تعرف إن رمضان مدة محدودة، أيام معدودة، لا تفرط فيه في شيء. الأمر الثاني، رمضان كل وقت له عمله، الصيام له وقته، القيام الليل، الدعاء والذكر، نوع من الأعمال الصالحة. أغلق على نفسك كل باب يستنزف وقتك، أفلام، مسلسلات، مباريات، مسرحيات، برامج تافهة. يا شباب رمضان حتى لو كانت برامج دينية، ركز معايا، البرنامج اللي ياخد معاك أكتر من 5 دقايق 10 دقايق ما تسمعوش. ليه؟ لأن رمضان يا شباب هو وقت العمل وليس وقت التنظير. ممكن أنا قبل رمضان أقعد أسمع دروس كيف أحضر لرمضان، ماشي، لكن أجي في رمضان بقى أقعد عمال أسمع درس بيقول لي كيف تعمل في رمضان؟ طب ما هو أنا في رمضان أصلا. ممكن أسمع درس تفسير، حاجة تخص القرآن، وده بقى الأمر اللي بعد كده، قيمة القرآن في رمضان. أنا لا أوافق من يقول إن رمضان هو وقت القراءة بمعنى أنك أنت تنجز ختمات، يعني لا، لا أعرف دليلا صحيحا يقول أنك أنت كثرة الختمات هي الأفضل. لا يا شباب، أنا أحب أن رمضان يكون وقت الحفظ. أنا بالنسبة لي أعظم يعني وقت في الحفظ هو كان شهر رمضان. يعني ما أنا كان واحد يقول لك أنا ختمت 10 ختمات، أنا أقرأ سورة البقرة 50 مرة عندي أحسن مختم، لأني بثبتها، واضح كده؟ وتثبيت القرآن في الصدر شيء عظيم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، يعني يقرأه بطلاقة مع السفرة الكرام البررة. ربنا شبهه بالملائكة أو بالرسل الذين يعني الوحي سهل عليهم، واضح؟ فأنا أحب إن رمضان تستثمره في الحفظ، والحفظ نفسه قراءة، إلا لو أنت كنت حاسس أنك أنت بتمل، خلاص يبقى تقرأ، وممكن تنوع بين الحفظ والمراجعة والتفسير، لكن رمضان هو القرآن. يعني القرآن هو أعظم شيء، وأعظم ما في القرآن هو الصلاة به. أنا أحب كده شباب، أنا مثلا بحفظ سورة تبارك، أصلي بها السنة، أصلي بها قيام الليل، حتى لو أكررها، لو أنا أصلي مثلا ساعة بالليل ومش حافظ غير سورة الفرقان أقرأها 2 و3. أنا أحب كده، رمضان هو القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل ويدارسه القرآن. طبعا من الأمور المهمة جدا إن أهل بيتك يكونوا معك في رمضان، لا تشغل، لو أنت متزوج يعني، عارف إنك لسه ما اتجوزتوش، لكن انا عشان دايما متعود بكلم ناس يعني بيكون عنده اسره فبنصحه، خد اهل بيتك معاك في رمضان، رمضان مش وقت الطبيخ ووقت الحاجات دي، انجز يعني. لان اعرف اصحابي مراته بتقعد طول النهار تطبخ وبالليل بتقعد تنظف المطبخ. لا، لابد ان يكون لاهلك نصيب في العمل الصالح في رمضان. عندي كلام كتير والله يا شباب، لكن ارجو ان ايه أكون اديتكم مفاتيح. عندنا محاضرة تانية مهمة جدا، أعني على نفسك، سأتكلم فيها عن سبل تقوية الإرادة بإذن الله، يعني كيف تحمل نفسك على ما تطلب من الهدى. وأعظم شيء أوصيك به أن تعرف قيمتك، قيمتك كبيرة جدا، عندك كنوز مدفونة لن تشعر بهذه الكنوز إلا بالتجربة. ويعجبني بيت للمتنبي، المتنبي بيقول: إذا كنت في شك من السيف فابله، فإما تنفيه وإما تعده، وما الصارم الهندي إلا كغيره إذا لم يفارقه النجاد وغمده. يعني بيقول لو أنت عندك سيف وأنت حطه في الغمد، يعني في الجراب بتاعه، ما بتستعملوش، ملوش لازمة. طلع السيف وجرب نفسك، هتلاقي عندك قدرات كبيرة جدا، تقدر تحفظ القرآن، تقدر تتعلم، تقدر تتعلم لغة إنجليزية، تقدر تغير حياتك كلها، تقدر تمارس رياضة. والله يا ما شباب، يعني اعرف كان وزنه اكتر من 140 كيلو، اقسم بالله وزنه الان 85 كيلو، جسمه جسم رياضي. تعب وصبر، مش وانت نايم، اتعب واجتهد. كل الناجحين اللي حواليك، هل هو اتولد ناجح؟ انت تريد ان تصل الى مكان البطولة واستلام الجائزة قبل ان تسلك طريق البطولة الشاق، اتعب، عمره ما هيجيلك وانت نايم. اتعب واجتهد واستعن بالله وربك معك. ربنا قال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والله سبحانه وتعالى قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ربك معك، اجتهد وكن على يقين أن الله سيسهل عليك هذا العمل الذي يصعب عليك اليوم، ستكون سعادتك فيه بإذن الله. فقط ادعو الله، أكثر من الدعاء، خذ الخطوة، نوع بين الأعمال الصالحة. لا تنم هذه الليلة قبل أن تقوم لله تبارك وتعالى وتجعلها صفحة جديدة. وإن شاء الله بما يتكلم عن قيام الليل وعن قيمتي، القرآن، اقرأ قرآن، أصلح البيئة حولك. يعني عندي كلام كثير جدا، لكن أرجو إن شاء الله أن احنا نكون يعني حطينا مفاتيح للشباب، وإن شاء الله يكون لنا موعد آخر عن تقوية الإرادة وعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.